بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في هذا التفسير المبارك، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمة وسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذه قراءة في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، إن قول الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلى قوله جل وعلا أولئك
والذين آمنوا وعملوا
الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ذكر أفعالهم الصريحة ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بالنجاة ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة أي قليلة تعد الأطالة، فجمعوا بين الإساءة والأمن.
وهذا أقبح ما يكون عليه الإنسان، أن يجمع بين الإساءة وبين الأمن، فهو يعرض عن الشريعة فلا يمتثل أوامرها ونواهيها وهو مع ذلك آمن، هذا تجرؤ على الله سبحانه وتعالى. لكن لو الإنسان على معاصي لكن خايف من الله، هذا يرجى له إن شاء الله التوبة، يرجى له التوبة بل ويرجى له المغفرة، كحال الرجل الذي قال إذا وقد أصرف عن نفسه إذا أنا مت فاحرقوني وكذا، الحديث المعروف. لكن الإنسان يجمع بين الإساءة وبين الأمن، هذه المشكلة. ولهذا فالصالحون يجمعون بين إيه بقى؟ بين الطاعة والامتثال والخوف، ما يجمعون بين الإساءة والأمن، لا، بين الطاعة والخوف، يعني هم مطيعون ومع ذلك يخشون ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. شوف الفارق بين بقى بين الصالحين، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يا رسول الله أهم الزنا الذين يشربون الخمر فيسرقون وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة، إنما هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخشون ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. يبقى الإنسان يجمع بين الطاعة والخوف، أما المستهتر فإنه يجمع بين الإساءة وبين الإيه وبين الأمن. ولهذا قال أبو بكر وقال أبو عبيدة وقال عثمان وورد عن هؤلاء جميعا الكلمات، يقول أبو بكر ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن، ويقول الآخر ليتني شجرة تؤكل، وكان عثمان رضي الله عنه يقف على القبر فيبكي حتى تبتل لحيته بدموعه، مع أنهم مبشرون ومنصوص على تبشيرهم بالجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة رضي الله عنهم جميعا، ومع ذلك يتمنون هذه الأماني ولا يرون لأنفسهم فضلا في ذلك. نعم.
وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة أي قليلة تعد بالأصابع، فجمعوا بين الإساءة والأمن. ولما كان هذا مجرد دعوة رد الله تعالى عليهم فقال قل لهم يا أيها الرسول اتخذتم عند الله عهدا أي بالإيمان به وبرسله وبطاعته، فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل.
يعني أن من آمن بالله وبرسله وطبق وأطاعه فإن له وعدا إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى أن يدخل الجنة. فهل أنتم فعلتم هذا؟ اتخذتم عند الله عهدا أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة؟ سبحان الله، شوف التجرؤ، يعني تجرؤ وكذب، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. مش عرفكم أن لن تمسكم النار إلا أياما معدودة؟ ثم لو افترضنا هذا، ما مقدار هذا اليوم عند الله سبحانه وتعالى الذي تمسكم النار فيه، ما مقداره؟ فهذا سوء أدب، مع أنهم من خير أمم الأرض بنو إسرائيل. نعم. شوف الفارق الجوهري العظيم بين الصحابة وبين هؤلاء. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بلغنا أن الصحابة لما فتحوا الشام قالت النصارى: هؤلاء أفضل من الحواريين الذين كانوا مع عيسى. لما نظروا النصارى لما نظروا إلى الصحابة حين فتحوا الشام قالوا: هؤلاء أفضل من الحواريين الذين كانوا مع عيسى فيما بلغنا. نعم.
أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما: إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعواهم صحيحة، وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة فيكونوا أبلغ لخزيهم وعذابهم.
وهذه طريقة المناظرة وإقامة الحجة العقلية على الخصم دائما. دائما لما تيجي تناقش واحد في مسألة هو على باطل، اختصر الطريق وتلزمه بإلزامات لا خيرة له في ذلك إلا أن يكون على الباطل، دائما تلزمه بهذا. نعم.
وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة فيكونوا أبلغ لفسهم وعذابهم، وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء حتى غفر بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم.
يعني إذن ليس لهم عهد عند الله أنه هو يدخلهم الجنة، بقي أن يكونوا إباه قالوا على الله ما لا يعلمون، وهذا أعظم الكذب والإفتراء.
ولنقولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق فتعين بذلك أنهم متقولون مختلفون قائلون عليه ما لا يعلمون، والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات. ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم، وهو الحكم الذي لا حكم غيره، لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهادسين والنادين. فقال: بلى، أي ليس الأمر كما ذكرتم، فإنه قول لا حقيقة له، ولكن من كسب سيئة وهو نكرة في سياق الشر،
اللي هو سيئة نكرة في سياق الشر، من كسب سيئة، فمن أدى شرط وسيئة نكرة، والنكرة في سياق الشرط سبق وقلنا بأنها تفيد الإيه؟ العموم.
من كسب سيئة وهو نكرة في سياق الشرط فيعم الشرك فما دونه، والمراد به هنا الشرك بدليل قوله: وأحاطت به خطيئته.
يعني احتمل السيئة الشرك واحتمل السيئة غير الشرك، لكن جاءت قرينة في الآية تدل على أن المراد به هنا هو الشرك المخرج من الملة. ايه القرينة؟ قوله تعالى: وأحاطت به خطيئته، ولا تحيط الخطيئة بالإنسان فلا تبقي عنده خيرا إلا الشرك، لكن جميع المعاصي لا تحيط بالإنسان خطيئته، لأنه يبقى عنده إيمان، هذا الإيمان إيه؟ خير، يبقى يمنع من الإحاطة، لكن الشرك ما يصلح معه عمل، فتحيط بالإنسان خطيئته، هذا في الشرك فقط. نعم.
فأحاطت به خطيئته أي أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذا، وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى.
هذه الآية وغيرها من الآيات احتج الخوارج بها على كفر صاحب المعصية، فقالوا: من كسب سيئة أو سيئة واحدة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طبعا هم ما عندهمش نظر في الأدلة، هو عايز أي شيء يتعلق به خلاص، فمن كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سيئة وخالدون تدل على كفر صاحب المعصية، فهذه آية من ضمن الآيات كقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، كذلك إلى غير ذلك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، النص النبوي. نعم. ولا يفكر. والمرجئة لا ينظرون أيضا إلى هذه الأدلة، طيب هذه الأدلة عند المرجئة ماذا يقولون فيها؟ وأن هذه المعاصي تؤثر، ماذا يقولون فيها؟ ويشهدون الإنسان بالإيمان الكامل حتى مع جميع هذه المعاصي. نعم، ولذا نحن ايه عندنا الوسطية في هذا، عندنا الوسطية في هذا، نقول المعصية تؤثر، وقد تكون المعصية بريدا إلى الكفر، قد يرتكب الإنسان المعصية ولا يظل يرتكبها حتى يخرج من الإسلام، لأنها قد تجره إلى الاستحلال، كثرة المعصية قد تجر الإنسان إلى الاستحلال فيستحل المعصية فيخرج من الدين. وبين هؤلاء الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي ايه احاطب دي خطأ، ولا يحيط بالانسان تحيط خطيئاته فلا تبقي فيه خيرا الا الشرك، لكن المعاصي فيك خير بقدر ما عندك من الايمان. نعم.
فقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية وهي حجة عليه كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيه ما احتج به حجة عليه.
دي قاعدة مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا، على طالب العلم السني السلفي أن ينظر إليه. كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح، شوف أو حديث صحيح، إنما لو ألف حديثا من عند وضعه سيخرج عن هذه القاعدة، لأنه حطه يساعده فقط، لكن طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، كل آية أو حديث صحيح يحتج به مبطل على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حج عليه، كما قلنا هذه القاعدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التي ذكرها، يقول أنا ملزم، يقول شيخ الإسلام أنا ملزم بأن آتي إلى كل دليل استدل به الخصم شريطة أن يكون ما استدل به صحيحا أن أقلبه عليه، يقلب الدليل عليه. ليه بقى؟ اشمعنا أخوان؟ لأن لا يمكن الشرع الصحيح يأتي بباطل، مستحيل. وهذا الرجل أو هذه الجماعة أو هذه الفرقة قالت باطلا، لا يمكن يكون القرآن والسنة أبدا على هذا القول الباطل، وإنما أوتوا من فهمها. ولهذا قال شيخ الإسلام أيضا في موضع آخر، قال إن هؤلاء قد أوتوا إيه؟ علوما ولم يؤتوا فهوما، وقد أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، يعني أوتوا علوما تلاقي الواحد راسه مليانة قد كده قواعد ونظام وأدلة، لكن لم يؤتوا فهوما، يعني فهوما صحيحة. ولهذا تجد ليه الضلال كله جاي منين؟ من الفهم، الضلال جاي من الفهم، وإلى كلهم يقولون كتاب وسنة كتاب وسنة، فهؤلاء أوتوا علوما وعندهم علم باللغة وعندهم علم بكذا بالأصول والقواعد وكل شيء، لكن لم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء يعني من جهة العقلي، ذكاء عقلي، لكن لم يؤتوا ذكاء، فذكت أنفسهم بهذا العلم وانخلع الهوى من قلوبهم، لكن انطوت نفوسهم على الهوى فلم يزكوا أنفسهم بهذه العلوم التي عندهم. نعم. فإذا هذه الآية استدل بها الخوارج، وهي دليل على الخوارج، دليل على الخوارج. نعم. في أن إيه؟ في أن الخالد في النار الذي لا يخرج هو من أحاطت به خطيئته، وهذا لا يكون إلا في الشرك، فدل هذا على أن من لم تحط به خطيئته فلا يكون مخلدا في النار. هذا مع المنازعة في معنى الخلود، فقد يرد الخلود في النص على المعاصي، فالخلود إما أن يكون مؤقتا موقوتا بوقت معين، وإما أن يكون خلودا دائما، والذي يفرق بين هذا وذاك هو القرائن التي تدل على هذا. وإلى قد يأتي في بعض المعاصي خالدين فيها أيضا، وبلوات خالدين فيها أبدا كمان، خالدين فيها أبدا، لكن هذا عذابه لو لم يكن عنده مانع وهو التوحيد، كما جاء في حديث في قاتل النفس، فقاتل النفس في حديث زيد بن خالد قد ورد فيه خالدا مخلدا فيه أبدا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في قاتل النفس، قال صلوا على صاحبكم ولو كان كافرا خارجا من الملة لما قال صلوا على صاحبكم. النبي يقول صلوا على الكافر أبدا. فلا بد من جمع النصوص. فلفظة الخلود أيضا هذه اللفظة لابد أن ينظر إليه بعين الاعتبار. فهناك خلود دائم لا يخرج معه الإنسان، وهناك خلود مؤقت يكون على حسب ما شاء الله عز وجل أن يعذب عليه العاصي. يبقى إذن القاعدة عندنا أنه لابد أن احنا نفهم النصوص مجتمعة، لابد أن يكون فهم النصوص فهما منبثقا من جمع النصوص كلها، حتى نكون فعلا قد أتانا الله علوما وفهوما. لكن المتبعة أوتوا إيه؟ علوما ولم يؤتوا فهوما. ولهذا قال الذهبي رحمه الله تعالى في الحافظ، وإن كان هذا في العالم عموما، قال ويلزم الحافظ أن يكون ذكيا تقيا نحويا لغويا حييا سلفيا، هكذا قال الذهبي رحمه الله تعالى. يلزم الإنسان يكون كذا، يكون عالم حافظ، يقول يلزم الحافظ يكون ذكيا تقيا نحويا لغويا حييا سلفيا، فيجمع بين هذا إيه؟ بين هذا كله. نعم.
والذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات، ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله متبعا بها سنة رسوله.
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. دائما يا أخوان تجد العمل، تجد الإيمان مقرونا بالعمل، وتجد العمل مشروطا بالصالح. تجد الإيمان مقرونا بالعمل، عندك إيمان وعمل على طول، مما يدل على أن العمل من لازم هذا الإيمان منه. إيمان بالعمل لا، العمل مع الإيمان على طول. آمن وعمل الصالحات، إلا من آمن وعمل عملا صالحا، إلا من آمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لابد تجد نصوص القرآن على طول مع جمع بين الايه؟ بين الايمان والعمل. وهذا اكبر رد على المرجئه الذين يخرجون العمل عن مسمى الايمان. وايضا تجد ان العمل مشروطا ومقيدا بهذا الشرط الثقيل وهو الصالح، امن وعمل الصالحات، ولا يكون العمل صالحا الا اذا توفر فيه الشرطان المعروفان الاخلاص والمتابعه. فلو عمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عمل ابتغاء مرضات الناس، فإن عمله يكون مردودا عليه. إذن هذا العمل هذا عامل لكن لغير وجه الله، فيكون عمله حابطا مردودا عليه. كيف بالذي لم يعمل بها أصلا؟ يبقى عمله مقبول. أي عمل عنده؟ يقول عمل قلب. عمل قلب فين؟ عمل قلب لابد أن يظهر على الجوارح. الأرض هذه طيبة وممتازة ولا ينقصها شيء. طب انظر كده البذرة ما تطلعش. ايه يا جماعة ما تطلعش البذرة ليه؟ يقولك ده والله الارض جيدة ما فيش فيها اي عيب. طب نشوف البذرة، البذرة ممتازة احسن بذرة. امال ايه المسألة؟ لا يمكن، لا يمكن. الارض الطيبة تنبت الطيبة على طول، والبلد الطيب يخرج نباته باذن رب. انما اذا ما انبتت الارض يبقى ارض ايه؟ فاسدة سبخة ملحة، دي مش ارض تظهر عليها ابدا. يبقى انتبهوا الى دايما الارتباطات هذه. ولهذا يقول شيخ الإسلام في قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، ويؤكد هذا أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى، قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، ويقولها صلى الله عليه وسلم مؤكدا عليه. يقول إيه في حديث نعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد بعضه كله. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه قاعدة التلازم بين الظاهر وبين الباطن. نعم.
تحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان والعمل الصالح، والهالكون أهل النار المشركون بالله الكافرون به. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل إلى قوله تعالى: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعته، باستمرارها على المصالح العامة في كل زمان ومكان، فلا يدخلها نفس كأصل الدين، ولهذا أمرنا الله بها في قوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية.
نعم، دي أصول في جميع الأديان، عبادة الله، التوحيد، والإحسان إلى الوالدين وذوي القربى، وإطعام المساكين وكذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء جاء بهذه الأشياء، كما كان في كما جاء في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان بما يأمركم، فذكر له هذه الأصول. وهذه الأصول إنما كانت موجودة عند هؤلاء، يعني باستثناء إفراد الله بالعبادة، من الإحسان إلى الأقارب والمساكين وغير ذلك، ونصرة المظلوم. ولقد كانت قريش أعدت أو كونت حلفا اللي هو حلف الفضول لمثل هذه المعاني، فهذه أصول إيه؟ أصول ثابتة، ولهذا جاءت بها جميع الشرائع. نعم.
فقوله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا من فتوتهم أن كل أمر أمروا به استعصر، فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة. لا تعبدون إلا الله،
يعني وإذا أخذنا ميثاق، كل حاجة ميثاق، بل وصل أمر أعظم من ذلك. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه وقع منه، خذوا ما أتيناكم بقوة. سبحان الله، يعني لهذا الحد، وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. إنما الصحابة أبدا رضي الله عنهم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب. أمة مستسلمة ممتثلة، ولله الحمد والمنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها الدولة في لمح البصر، هذه المدة اللي أقامها النبي مع الصحابة وبنى هذه الدولة الإسلامية العظيمة. لا يمكن، لا يمكن الإنسان ما بيقدرش يبني بيته في هذه المدة ويربي أولاده الذين هم بين جنبيه، ينفق عليهم، ومع ذلك تجد عنده عجاش في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقيم أمة الخيرية في هذه الفترة الوجيزة جدا جدا جدا، اللي ظهرت العقول إلى الآن، إلى الآن وهم يبحثون هذا، إزاي النبي يبني هذه الدولة في هذه الفترة الوجيزة. ووالله لا في إمكان النبي ولا في غير إمكان النبي، لو كان البناء بناء بشريا محضا لا يمكن، مستحيل، إلا أن نقول هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى وإرادة الله عز وجل بفضل تمسك الصحابة بدينهم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. إنما هي منهج تحليل عقلي ولا بشري أبدا، مستحيل، إنما هذا بتأييد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. نعم.
لا تعبدون إلا الله، هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين، فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها، فهذا حق الله تعالى على عباده. ثم قال وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء نهي عن ضده.
نعم، هذه قاعدة، الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولهذا نحن نقول وبالوالدين إحسانا دليل على عدم الإساءة إلى الوالدين، مع أن الآية فيها إيه؟ فيها الأمر بالإحسان، ما فيهاش النهي عن الإساءة لفظا، لكن نقول ضمنا. نعم.
وللإحسان ضدان، الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول، وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعجز بل تكون بالحد كما تقدم.
نعم، إذن هنا عندنا ثلاثة أشياء بالنسبة للوالدين، عندنا الإحسان، وعندنا الإساءة والعقوق، وعندنا ترك الإحسان. ترك الإحسان، أما الإحسان فهو المطلوب شرعا، هو الذي يؤجر عليه الإنسان، وأما العقوق فهو الذي يأثم عليه الإنسان، وأما ترك الإحسان فيأثم عليه الإنسان لكن ليس بإثم بالإثم الذي يكون في العقوق، ليس بالإثم الذي يكون في العقوق اللي هو الإساءة. وعندنا حد الإحسان حده معروف، وهو كل ما يستحسنه الناس في أعرافهم. فمثلا لو أنه من الإحسان أن تقبل رأس الوالدين أو تقبل يدي الوالدين فيكون هذا من الإحسان. من الإحسان ألا تأكل معهما، لأن هذا فيه إساءة، قد تأخذ شيئا يشتهونه، فيكون من الإحسان أن تترك إيه. لهذا الشيخ قال: وهذا معروف بالحد، أو تفاصيل ذلك معروف بالحد لا بالعد، لا بالعد. ما عندناش مثلا 1 2 3 4 10 20 بدل إحسان، ما عندناش، ولكن مرجع هذا إلى الإيه، إلى العرف. نعم.
ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال: وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول. فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. ولهذا قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
كما قلنا أخواني، تفسير الشيخ سعد رحمه الله تعالى تفسير عميق في غاية العمق، والحقيقة أن هذا التفسير يشبه المتن. يعني لو قلت مثلا نحن نريد متنا في التفسير فلا تجد مثل هذا الكلام الطيب الذي جمع بين الأصالة والرسوخ والمعتقد السلفي والعمق. يقول: ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، لا يمكن تسع الناس بمالك حتى ترضيهم، تعطي هذا ده بيبني ثم تبني له بيته، وده بيجوز ابنه ثم تجوز له ابنه، وده بيجوز بنته ثم يجوز له بنته، وده بيعطي دروس لأولاده ثم تدفع. لا يمكن، لا يمكن. مين لا يسع الناس بهذا؟ فإذا لم تسع الناس بمالك فلا أقل من أن تسع الناس بقول الإحسان. يبقى شوف معنى قول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. قول للناس حسنا لأنك لا تقدر أن تسع الناس بهذا الإحسان المالي، يبقى لا أقل من أن تحسن إحسانا إيه؟ إحسانا قوليا، كما قال سبحانه: وأما السائل فلا إيه؟ فمن يتيما فتقهر، وأما السائل فلا تنهر. إذا لم يكن عندك ما تعطي للسائل فقل له قولا حسنا. ثم يقول بقى الشيخ رحمه الله تعالى: فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار، لأن الله قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وقال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طبعا الكلام ده ممكن لا يستقيم معناه، لكن زي ما نقولش حتى الكفار كلاما قبيحا. الكفار على قسمين: كفار محاربون لنا، فهؤلاء يجوز الاعتداء عليهم بأي شيء، وكفار غير محاربين لنا، فهؤلاء يتعين علينا ألا نظلمهم وألا نقول لهم قولا يسيء إليهم. قام أنت إسلام هؤلاء، لأنه إذا وجدوا ديننا دينا يقوم على السب وعلى الشتم وعلى الكلام البذيء لن يدخلوا فيه، لن يدخلوا فيه. يبقى حتى الكفار لابد أن تسلم ألسنتنا من الوقوع فيهم ما لم يكونوا إيه؟ ما لم يكونوا محاربين. تسب الكافر تقول والله هذا كافر، تسب الكافر لا تسب الكافر طالما بينك وبينه عهد أو ذمة أو أمان أو غير ذلك. نعم.
ومن أول الإنسان الذي أدى الله به إلهامه أن يكون الإنسان مزيا في أقواله وأفعاله، غير خادش ولا تزيد ولا جازم ولا مقابل، بل يكون هذا الخصوم ولا تعرف من مجازفة كل أحد مقوة على أنها يتعلمون بما يقوم ابتداء لأمر الله ورجاء الثواب.
لكن طبعا دي تربية عالية، الإنسان يصبر على كل هذا أذى الخلق، يعني يحسن، وكمان الأذى إذا جاءه يصبر. هذه طبعا مرحلة عالية جدا من التربية، يعني تحتاج إلى تجرد، وإلا ممكن يكون واحد فينا طالب علم وكويس بقى 10-15 سنة بيدرس وكذا، وإذا يعني أساء وخطب في هذه الموضوعات كثيرا، لكن إذا جرب وأساء إليه واحد نوع إساءة إذا بيفقد أعصابه ويكلمه ويرجع إلى جاهليته الإيه؟ جاهليته القديمة، ويفرد باله الإيه؟ العرض كما يقولون. فهذه تربية لا تكون إلا يعني بعد طول زمن إنسان يصبر على رد الأذى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بذل للقوم؟ بذل لهم كل إحسان، ومع ذلك حاولوا قتله وأدموا وجهه حتى وكفروا رباعيته، ومع ذلك النبي يمسح الدم صلى الله عليه وسلم ويقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر، يعني يصبر نفسه فيها، صبر نفسه. ويوسف عليه السلام لما جاء إخوته بعد نهاية القصة وقال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، كل هذا مع ومع ذلك غفر لهم وصفح عنهم. وعمر رضي الله عنه لما جاء عيينة بن حفص وهو أمير المؤمنين عمر، وكان عمر يقرب القراء، كان دائما مجلس عمر مين؟ العلماء. عمر ما كان يجلس إلا العلماء حوله، دول البطانة كانت عمر رضي الله عنه، ومنهم الحر بن قيس. فجاء عيينة وكان قريبا للحر فقال اشفع لي يعني عند عمر حتى أكلمه، لي قضية لي موضوع. فشفع له الحر ودخل عيينة. أول ما دخل عيينة قال لعمر رضي الله عنه، قال أمير المؤمنين يا عمر إنك لا تعطي الجزلة ولا تقسم بالعدل، لا تعطينا عطاء جزلا ولا تقسم بيننا بالعدل. طبعا دي كلمة خطيرة جدا، فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر اللي لا يعدل، لكنها لا ضير فقد قيلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل عمر اعدل. قال الراوي فهم عمر أن يقع به، احمر وجهه وكاد أن يقع به، فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله خاطب نبيه فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. فسكت عمر رضي الله عنه ولم ينتقم لنفسه. هذا طبعا مستوى عالي من التربية، نحن نفتقده، إحنا نفتقده، دعونا من الناس العوام الذين لم يسمعوا درسا ولم يفتحوا كتابا ولم يخالطوا شيخا إلا على وجه المناسبة كده، لكن انت اللي جاي وقاعد تعلم وتربي بالك سنين، جربت هذا في معاملتك مع إخوانك، في معاملتك مع جيرانك، في معاملتك مع جيرانك صبرت على الأذى، صبرت على الأذى. ودي ما تقولش مثلا والله شيخ الكلام ده علم الرفع بس في الآخرة صراحة علم يعني عاملة هو، احنا نقصد الأذى هو ايه يعني، ما احنا نقصد ان هو ان أخذ علم العاملة ولو ما عملش عاملة ايش أذى، ونحن نقصد الأذى لما يعمل العمل، لما تظهر ندالته، لما يظهر إذاقه الواضح الصارخ البين الذي لا اشتباه فيه، حينئذ نقول لك اصبر على هذا. فهذا طبعا مستوى كما قلنا مستوى رفيع هو عند الأنبياء ومن صار على منهج الأنبياء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذا الخلق كما قال سبحانه ولا تستوي الحسنة إلا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شوف الخالق سبحانه هو الذي يقول ذلك، إن ما يلقى الإنسان هذا الخلق ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عشان كده اللي أنت تربحه بصبرك أعظم من الذي تربحه لو انتقمت لنفسك ورددت الإساءة بالإساءة في غير موضعها. يعني اللي تربحه من الصبر أعظم كثير جدا جدا مما تربحه مما يؤخذ. لكن هل معنى ذلك أن الإنسان لو رد الإساءة بإساءة يكون آثما؟ وقد قال سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. نقول: لا بأس بشرط المثلية، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، بمثل ما اعتدى عليه. لكن قال سبحانه: ولئن صبرتم لو خير للصبر. والكلام في هذا في مقام الصبر، وهذا مقام حسن، مقام فاضل. أما أن ترد الإساءة بقدر الإساءة ولا تزيد على هذا، فهذا أمر مشروع لك بشرط تحقق المثلية. ولهذا نجد أن إذا يصعب المثلية فالشارع يعدي إلى شيء آخر. فمثلا في القصاص، لو قطع يد الإنسان من الرسغ، واحد قطع لك اليد من هنا، فنقول تقطع يده من هنا. لكن لو قطع اليد مثلا من هنا من الذراع كده، مش الذراع، هنقطع من عنده إيه بقى؟ يصعب هذا جدا، يصعب هذا، لا يمكن أنت تقطع مثل ما قطع منك، لا يمكن، يعني مش هتزود ملي ولا كذا، صعب. فماذا نصنع؟ نقطع اليد إلى الرص من هنا، ويكون في الباقي ديه، نقيمها، نقول دي مثلا تسوي كذا. يبقى قطعنا يد الإنسان إلى الحد الذي لا يحصل به حيفه، ثم بعد ذلك نقيم هذه بالإيه؟ بالماء. يبقى إذا صعبت المثلية يبقى نلجأ إلى الأرش وإلى القيمة المالية. نعم.
ثم
كلهم
لا تستثناء لئلا يوجد انهم تولوا كلهم، فاخبر ان قليلا منهم اخبر الله ونزل.
نعم. وطبعا دائما تجد الا قليلا الا قليلا، هذا في يعني في هذه الامه، لكن ما تجد هذا في الصحابه الا قليلا. فلما فصل طالوت بالجنود قال: ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده، فشربوا منه الا قليلا. لكن ما تجد في الصحابه الا قليلا في المؤمنين. ولهذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في بيعة الرضوان: قد بايع الصحابة الرسول على الموت، قيل كم كنتم؟ قال: كنا 1400، كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرجل من المنافقين، لكن كلهم بايعوا النبي، فيش استثناء.